أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام هل أن المروءة داخلة في العدالة، وهل أن منافيات المروءة تضر بالعدالة؟ بعد أن ذكرنا سابقا بالأمس معنى المروءة، فنقول استدل بعضهم على أن منافيات المروءة تضر بالعدالة، وأنه أن المروءة جزء من العدالة داخل في مفهومها. استدل بعضهم ببعض الأدلة، منها الإجماع على المحفوظية، حيث ادعى الإجماع على ذلك. ولكن إنصافا هذا الإجماع لم يكتب له التوفيق. أولا أصلا هو نقل عنه هو رأيه الشخصي، لما نقل ذلك هو حيث نقل عنه أنه قال ليس يبعد عدم اعتبارها، عدم اعتبار المروءة، لأنه مخالف للعادة لا للشرع، يعني خلاف المروءة وخلاف العادة وليس خلاف الشرع، فلا تعتبر العدالة. فإذا هو نفسه لم يوافق، فدعواه الإجماع على ذلك بعد لا قيمة له، هذا واحد. ثانيا لو فرضنا هو ادعى الإجماع، لكن يحتمل أن يكون مدركيا بلا إشكال ولا ريب لوجود بعض الأدلة الموجودة في المقام. وثالثا هو إجماع منقول بخبر واحد، والإجماع المنقول بخبر واحد غير حديث. إذن الدليل الأول لدخول المروءة في العدالة الإجماع، هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. طيب الدليل الثاني، قالوا يا جماعة الخير أنتم ماذا عرفتم العدالة؟ قلتم هي الاستقامة. طيب الاستقامة، فإذا كانت هكذا فمن يرتكب خلاف عادة العرف وخلاف عادة الناس لا يعد بالاستقامة، لا يكون هو مستقيم حينئذ إذا خالف عادة الناس والعرف. تقول هي الاستقامة وخالف العادة فلا يكون مستقيما. والجواب أيضا هذا الجواب واضح، قلنا الاستقامة في الدين، ما كذا قلنا العدالة، الاستقامة في جادة الشرع، ماضي على الطاعات والمحرمات، تركها الظاهري والباطن، هكذا قلنا. نحن ما قلنا مطلق الاستقامة، قلنا الاستقامة في الدين في جارة الشرع. إذن وين يعني هذا الكلام؟ إذا كلامكم لا ينفع.
إذا كان عدم موضوع الحكم الشرع يلزم حقاً وقف في سلة العبادة.
إذا لزم منه لكن أصبح مرجعه للشرع ليس للعادة. يعني صار خالف الشرع ليس خلاف العادة.
لأنه
ليس ملازمة، إنما هو أدى، يعني خلاف العرف أدى إلى هتك الحرمة، هتك الحرمة محرم شرعا، فهو غير مستقيم في الشرع لا في العرف، فإذا رجع للشرع بالنتيجة. طيب لعل أحسن دليل له شيخنا الكبير، لعل أحسن دليل لمن ذهب إلى أن خلاف المروءة تضر بالعدالة وأن المروءة داخل في العدالة، أحسن دليل له هي الصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة. كيف أحسن دليل له؟ انظر إلى فقرات فيها، عندنا فقرتان فيها استدلوا بذلك. قالوا في الفقرة الأولى لما قلت بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، قال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد إلى آخره. أن تعرفوه بالستر والعفاف. قال الستر يعني ستر العيوب. قال معنى الستر العيوب الدينية والعرفية. أكون ساتر ستر عرفي وشرعي بهذا المعنى. قالوا أن يكون مراد من ستر العيوب الشرعية والعرفية والعادية. وأن يعرف بالستر يعني كل ستر، ستر شرعي وستر عرفي وستر عادي مطلق ستر. هذه العدالة. والجواب ومن قال إن مراد مطلق ستر؟ مراد الستر والعفاف وكف يعني ستر، ستر عن الأمور الشرعية، ستر عن المحرمات، ستر بحيث لا يكون هو مثلا يعني مجافا لله سبحانه وتعالى. معنى الستر أنه لا يخالف، لا يرتكب الفواحش، لا يرتكب النواهي، هو يقول ستر العيوب. هذا مراد من الستر.
وهذا مراد من الستر
استفدناه من كلام الإمام وكف البطن والفرج عن المحرمات والعفاف عن المحرمات. إذا ثم قال وأن تعرفوه باجتناب الكبائر كذا إلى آخره. موجود أيضا هذا الإمام، واضح من كلام الإمام في ذلك. ثم قال ذكر أنه الصلاة حضور جماعة المسلمين وأنه كذا إلى آخره. فكلام الإمام ناظر الأمور الشرعية وليس ناظر الأمور العرفية والعادية. وبناء عليه فالإنصاف أن هذه العبارة التي استدلوا بها يعني ما استدل بها على ذلك وفي غير محله، وإنما المراد من الستر هو تجنب المحرمات يغسى لعيوبه. هو تجنب المحرمات. وهذه العبارة لا تدل. العبارة الثانية مثلها تقريبا، وهي قال في العبارة والدلالة على ذلك، والدلالة على ذلك أيضا دلالة على ذلك أن يكون ستر لجميع عيوبه، ستر لجميع عيوبه أيضا نفس الشيء، ستر لجميع عيوبه عن عيوبه الشرعية، ليس جميع عيوبه العرفية والشرعية والعادية وكل شيء. فأيضا العبارة يعني ما ذكرتموه من الدليل على أن المراد هو مطلق الستر سواء كان ستر شرعي أو عرفي أو عادي، لا هذا انصافا يعني لا يمكن أن يستفاد ذلك للرواية الشريفية. يعني هو ليس أصلا انصراف من أول الأمر، ليست مطلقة حتى نقول هي منصرفة.
كل ما كان الموضوع الحكم الشرعي يشمل
تقتل فقط بالمحرمات، وانت إلى الرواية، الرواية التي تذكرها ثم يقول شأن الزنا ويكون الزنا وترك الكذا والربا وعقوق الوالدين في الرواية والصلاة فكلها أمور شرعية لا ربط لها بالعرف. ما إنه مثلا إذا كان مخالف مثلا لعادة الناس، أفرض مثلا أو أفرض عارة الناس أن يقوم مثلا لشخص، أو عارة الناس مثلا شيء أنه إذا تزوج شخص يذهب إليه ويهنه هو ما ذهب خالف العادة، وهذا لا يكون ستر جميع عيوب عند الشرع. أو مثلا عارة الناس أفرض أن الشخص وجه له شيء يصيح في وجهه، يعني إذا ما صاح في وجهه كن أنا مخالف في هذا الشرع. فليس كل خلاف العاد وخلاف العرف، بل نقل عن كثير من الأعلام الأتقياء كانوا يخالفون يعني العادات الكثيرة للناس يخالفونها. بعضهم صاحب الجواهر يقول وأمثاله يقول بعض الأمور كان يفعلها الأمير عليه السلام لو فعلها اليوم في وقتنا لأكبر عيب عند الناس. يقول مثل أنه يرفع ثوبه عدة مرات، مرة مرتين يقع، أما عدة مرات يقع ثوبه كلما كذا يقع ثوبه. بعض الرواة يقول يوم من الأيام كان الأمير يخطب يقول رأيته يفعل في يدي هكذا، على المنبر. كنت تعجبت ليش الأمير يفعل هكذا يرفع بيده وينزل وليس مقام يعني كذا. لما انتهينا من الصلاة سألته ما كان ما يريد أن يمشفه، يريد أن يمشفه على المنبر يرفعه هكذا وهو يخطب الأمير. فأحيانا يعني قد الناس ما تألف هذه الأمور، فليس كل ما لا تألفه الناس يكون هو يعني ليس عادل الرجل بحيث يكون كذا. فمن هنا المرء أن يكون ساتر جميع عيوبه، يعني عيوب الدينية، يعني ترك المحرمات. ومما يؤكد هذا المطلب بعضهم يقول يدل أن أقول يؤكد عفوا يؤيد لأن الرواية ضعيفة، مما يؤيد هذا المطلب هذه الرواية وهي رواية علقمة. رواية علقمة هو سائر باب 41 من أبواب كتاب الشهادات 13. قال فمن لم تره بعينك، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر والشهادة المقبولة. هو يعني هو ساتر ومن أهل العدالة، لن يشهد لن يرتكب ذنبا. فمعناه الستر، الستر العيوب الدينية، العفاف عن المحرمات. إذا ما رأيت بعينك يرتكب ذنبا هو من أهل الستر من أهل العدالة، شهادته مقبولة. ورواية جدا لسانها قوي لكنها ضعيفة، ضعيف بجهالة صالح بن عقبة وجهالة علقمة. الخلاصة أن هذا الدليل القوي الذي استدلوا به على أن خلاف المروءة هو يضر بالعدالة وأن المروءة داخل في العدالة في غير محله. بقي بعض الأدلة، منها رواية هشام بن الحكم قال قال أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام. الوسائل الكافي مجلد 1 صفحة 19 كتاب العقل والجهل حديث 12. قال قال أبو الحسن الكاظم عليه السلام يا هشام لا دين لمن لا مروة له، لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له ولا مروة لمن لا عقل له. وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، لا أرى لو حظ فيها يذهب للآخرة. أما أن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، البدان الذي تشتغل كذا تتعبه مفروض تتعبه يكون ثمنه الجنة، محطة بالدنيا ليلا نهارا يسعى خلف الدنيا. أما أن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. الحديث يعني إلى آخره، رواية طويلة جدا، الرواية طويلة جدا وهي ضعيفة بالإرسال وبالرفع، مرسلة ومرفوعة. أضف إلى ذلك أن الدلالة فيها ما فيها، يعني المرار من المروءة شيء آخر سوف أشرحه بالأخر. لم أذكر رواية ثانية أنا أبين المرار من المروءة هنا، ليس المرار من المروءة يعني خلاف العقل خلاف الكلام. طيب هذا رواية استدلت بها أيضا على أن المروءة داخلة في مفهوم العدالة. ومنها هذه الرواية الأخيرة منطقة سماعة المتقدمة الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث 9. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم أو يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت طيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجب اخوته. شاهد وكمل الله. كان واضح ان المراد من الشيء اخر. ما هو الشيء الاخر؟ هو ما اشار اليه امير المؤمنين عليه السلام. ما اشار اليه الامير. فقول الامير في جواب سؤال جويرية بن مسهر روى الكلين بسنده عن جويرية بن مسهر قال اشتددت خلف أمير المؤمنين، يعني اشتددت يعني مشيت خلفه العدوى من العدوى، يعني أنا مشيت خلفه. فقال لي يا جويرية أما أنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا أو لم يهلك إلا بخفق النعال خلفهم، لأنه بشر يخفق النعال خلفهم، لأن النعال هذه غير مرغوبة في الشرع، يمشي وهم يمشون خلفه يعني كذا، إلا بخفق النعال خلفهم. ما جاء بك؟ ليش تمشي وراي؟ ليش ما جاء بك؟ قلت جئت أسألك عن ثلاث. أسألك عن ثلاث: عن الشرف وعن المروة وعن العقل. أقول أن المروة شيء آخر، هذا المروة. قال أما الشرف فمن شرفه السلطان شرفه، شرف من الله سبحانه وتعالى، السلطان سلطان حقيقي. وأما المروة فإصلاح المعيشة، إصلاح المعيشة. وأما العقل قال فمن اتقى الله عقل، العقل يتق الله هذا هو العقل. وإذا المراد بروه شيء آخر ليس هذا المعنى، لكن الرواية ضعيفة هذه بالسهل بن زياد وبالإرسال وبشهادة بعض الأشخاص. وأيضا تحمل المروءة على معنى آخر، رواية رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوسائل. طبعا هذه الرواية رواية جويرية بن مسهر الكافي، مجلد 8 الروضة، صفحة 241، حديث 331. أما الرواية هذه التي نقرأها الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الوسائل باب 49 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، حديث 14. كقوله صلى الله عليه وسلم ستة من المروة، ستة أشياء المروة، ثلاثة منها في الحضر يعني حاضر، وثلاثة منها في السفر. فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله، هذا من المروءة، قال هو كيندي باصطلاح عربي بهذا المعنى، ليس خلاف العادي، مروءة يعني عنده همة. فتلاوة كتاب الله هذا من المروءة، وعمارة مساجد الله، إما مساجد إما بالذهاب إليها أو بعمارتها بتنظيفها بأي شيء يصدق عليه عمارة، واتخاذ الإخوان في الله، وهذه من أصعب الأمور. ليش أصعب الأمور؟ اتخاذ الأخ في الله يحتاج إلى تقوى، لأنه أغلب الأخوة لمصالح، أغلبها مصالح، له مصلحة معه على وسائل، لأجل المصلحة لا يسلم عليه أصلا يتركه. أما الأخوة في الله لا، يؤاخي لأجل الله سبحانه وتعالى فقط، لا يريد جزاء ولا شكر ولا شيء آخر، لا مساعدة لا شيء، لا كذا، فقط إلا هذا، ليس بالأمر السهل الأخوة في الله هذه، ولذا هذه نادري، هذه نادري. لذا أن بعض الروايات عند إخوان المكاشرة والمكاشرة على كل حال قال هذه الأمور الثلاثة هي من المروء في الخبر، وثلاثة منها في السفر. وأما الذي في السفر فبذل الزاد، ما يكون بخيلا كثيرا، مسافر يكون مثلا يريد شيء، ذاك ينتظر صاحبه يدفع وذاك ينتظر صاحبه يدفع، طب يصير هذا لا سيما في الحج، مستحب في الحج البذل، بعض التعبيرات الإسراف بذل الزاد، هذا في السفر. وحسن الخلق عظيم للمؤمن، حسن الخلق، لأن السفر يكشف الإنسان شيخنا يكشفه، لأنه في السفر كثير ما يصير مشاكل ابتلاءات، إذا ما صبر على كذا دائما مشاكل كما حصل معنا سفرا كنا مجموعة قديما، هذه قديما وللأسف كان فيها ما كان، يعني أنا ذكرت بعض الأمور، ذكرت هذا في بعض الأمور، فكان جدا مزعج، تلينا بعض الأشخاص، تلينا بعض الأشخاص لا يمكن تركهم، لا يمكن صحبتهم، هذا مشكلة. فحسن الخلق في الصحة هذا من المروءة، يصبر. وبعد والمزاع في غير المعاصي، ليش المزاع في غير المعاصي؟ أولا ليش المزاع؟ أما في غير المعاصي واضح، المعاصي حرام، في السفر تعب مشقة، فإذا تأتي بشيء يعني يبسط يرتاح يستأنس أحسن ملاطف يكون في جيد، هذا يكون مروي أحسن خالص مثلا في هذا البعض. فإذا هذا المراد المروي في الرواية يا هشام لا دين لمن لا مروة له، هذا المعنى، لا أنه يعني مخالف عادة الناس خالف العرف. طبعا هذه الرواية التي ذكرنا أخيرا هي ضعيفة بجهل بعض الأشخاص. والخلاصة، الخلاصة إلى هنا أنه لا دليل، لا دليل قوي على أن المروة داخل في العدالة، وأن خلاف المروة ينافي العدالة، ما عندنا دليل. وقد روي في بعض الروايات الضعيفة مذكورة لعلها في البحار وغيرها، ضعيف روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ماشيا إلى المسجد والناس ينظرون إليه، رواية ضعيفة موجودة، هي ضعيفة يعني بعض الأمور تحصل، ليس بالضرورة أن كل ما خالف العادي خالف العادي خالف العرض يعني وكذا وكذا، لا، في هذه الحالة لا 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 يمكن أن نقول هو مضر بالعدالة إلا فقط إلا إذا لزم، وأحيانا هذا لزم من خلاف العادي عند العرض أو الناس، إذا لزم الهتك هتك النفس، إذا لزم الهتك هذا من باب نصبح يحرم شرعا، يعني نرجع للشرع بعد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يهتك نفسه كما لا يجوز أن يهتك الآخرين. ونفس المؤمن محترم، لا تقول أنا أرضى أي الناس يهتكوني، لا، حتى لو رضيت هذا حكم ليس حق، يعني مرة لذا نحن يوم من الأيام قلنا قصة الأعضاء، الإنسان يوصي بعد قوته بأعضائه كذا، قلنا هذا نصي باطل، ليش؟ لأن هذا فيه بالنتيجة يعني توهين للمؤمن، وهذا حكم وليس حق، يقول أنا بدني أفرض بدنك هو من بدنه، يعني لك حق، لك أن تقتل نفسك ليس لك، بعدين هي يعني ذاك شيء آخر، أثبت نفس الله على هذا العموم. فهذا حكم شرعي، لا يجوز أن تقول أنا 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 لي حق التصرف في بدني، أهين نفسي وأقطع عضو من كذا باعتبار أنا أملكها، كيف هذا الناس مسلطون على أموالهم وأنا مسلط على بدني؟ لا، هذا كلام في غير محله، لأن هناك أحكام شرعية حكم، وهذا الحكم لا يمكن مخالف منه هلك النفس، لا يحق لك أن تهلك حتى لو كنت راضيا. ففي هذه الصورة إذا لزم منه الهلك فرجع حينئذ إلى الشرع، لا لم يرجع حينئذ لا يكون خلاف العادي خلاف الناس.
طيب.
هذا بحث آخر، لسنا الآن في صدد بيان إذا تزاحمت الأحكام أي أم، هذا بحث آخر، نحن كلام الآن في أصل حرم، هل هو حق أو حكم. طيب إذا عرفت ذلك بقي عندنا في هذه المسألة التقسيم، تقسيم الذنوب اشتهر بين أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبيرة وصغيرة، وأن المخل بالعدالة من يرتكب المعصية الكبيرة مطلقا، وأما من يرتكب المعصية الصغيرة فلا تضر بالعدالة إلا مع الإصرار عليها. إذن عندنا بحثان شيخنا، البحث الأول هل عندنا الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة، هل عندنا فعل هكذا؟ وثانيا لو فرضنا عندنا هكذا، هل الذي يضر بالعدالة هو المعصية الكبيرة أما المعصية الصغيرة فلا تضر إلا مع الإصرار عليها؟ إذا عندنا بحث عنها. أما المسألة الأولى، الأمر الأول وهو أن الذنوب على قسمين، أقول المشهور بين الأعلام أن الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة، وقد نسب هذا القول في مفتاح الكلام إلى المتأخرين قاطبة، والمتأخر قاطبة قالوا أن الذنوب على قسمين، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء، يعني القول بأن الذنوب على قسمين هذا القول نسبه إلى العلماء، وهذا مشعر بدعوى الإجماع عليه. ولكن عن جملة من الأعلام لا يستهان بهم شيخنا أن المعاصي كلها كبائر، ولكن بعض أكبر من بعض فقط. طبعا نحن نميل هذا الرأي، نحن ما هذا الرأي لأننا نميل يعني نزل به، جماعة من العلماء قالوا لا أن المعاصي كلها كبائر لكن بعض أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، ما عندنا ذنوب صغيرة كلها نعم كبيرة لكن بعض أكبر من بعض. حكي هذا القول عن الشيخ المفيد وعن القاضي ابن البراج والتقي الحلبي والشيخ في العدة، شيخ في العدة في البحث عن حجية خبر واحد هناك ناسبا له إلى الأصحاب، والأصحاب ذهبوا إلى أنه ما عندنا معصية كبيرة صغيرة، وفي مجمع البيان أيضا حيث قال في مجمع البيان قالوا المعاصي كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر. ثم ما علق، ما قال هذا القول في غير محله، يعني معناه وافق. أبلغ عبارة وجدتها في أنه لا يوجد كبيرة وصغيرة لابن إدريس في الصرف، ابن إدريس قال بعد أن نقل كلام الشيخ في المبسوط، كلام الشيخ في المبسوط يخالف كلامه في العدة، كلام الشيخ في المبسوط ظاهر في أن الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة بخلاف كتابة العدة، قال ابن إدريس قال هذا القول يعني أن الذنوب على قسمين لم يذهب إليه، يعني الشيخ لم يذهب إليه إلا في هذا الكتاب يعني المبسوط، وفي باقي الكتب للشيخ ما قال صغيرة كبيرة إلا في هذا الكتاب، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا كل واحد أصحابنا ذهب إلى أن الذنوب على قسمك، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها، يعني هذا أكبر من هذا. انتهى كلام ابن إدريس. طبعا نحن كل ما مع هذا القول الثاني أنه ما عندنا معاصي صغيرة. إذا عرفت ذلك المهم الاستدلال، من ذهب إلى أن المعاصي على قسم ما دليله، ومن ذهب إلى أن المعاصي كلها كبر ما دليله، ثم ما هو الأنصاف المصري. وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.